بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى، قال: وحدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث عن القاسم بن محمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع تكبير عمر في الصلاة: أين أبو بكر يا أبا الله ذلك والمسلمون. وهذا مرسل، ولولا مقالة قالها عمر عند وفاته لم يشك المسلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استخلف أبا بكر، ولكنه قال عند وفاته: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن أتركهم فقد تركهم من هو خير مني. هذا في الصحيحين. فعرف الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أحدا، وكان عمر غير متهم على أبي بكر. قال ابن إسحاق: وحدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي مليكة قال: لما كان يوم الاثنين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصبا رأسه إلى الصبح، وأبو بكر يصلي بالناس، فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرج الناس، فعرف أبو بكر أن الناس لم يصنعوا ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكص عن مصلاه، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظهره وقال: صل بالناس. وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه، فصلى قاعدا عن يمين أبي بكر، فلما فرغ من الصلاة أقبل على الناس فكلمهم رافعا صوته حتى خرج صوته من باب المسجد يقول: أيها الناس، سعرت النار وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، وإني والله مات وإن والله ما تمسكون علي بشيء، إني لم أحل إلا ما أحل الله، ولم أحرم إلا ما أحل القرآن، ولم أحرم إلا ما حرم القرآن. قال: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلامه قال له أبو بكر: يا نبي الله، إني أراك قد أصبحت بنعمة من الله وفضل كما نحب، واليوم يوم بنت خارجة، أفآتيها؟ قال: نعم. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج أبو بكر إلى أهله بالسنح. وهذا مرسل السند، ومتنه فيه نكارة. من يقول لنا من أين النكارة؟ من يقول من أين النكارة في المتن؟ النكارة أنه في يوم الاثنين لم يخرج، إنما نظر إليه من البيت، كشف الستر ونظر وهم يصلون، لم يخرج في اليوم الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام. فهذه الرواية مرسلة ومتنها فيه نكارة. قال ابن إسحاق: قال الزهري: وحدثني عبد الله بن كعب بن مالك عن عبد الله بن عباس قال: خرج يومئذ علي بن أبي طالب على الناس من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الناس: يا أبا حسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا. قال: فأخذ العباس بيده ثم قال: يا علي، أنت والله عبد العصا بعد ثلاث، أحلف بالله لقد عرفت الموت في وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما كنت أعرفه في وجوه بني عبد المطلب، فانطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن كان هذا الأمر فينا عرفناه، وإن كان في غيرنا أمرناه فأوصى بنا الناس. فقال له علي: إني والله لا أفعل، والله لئن منعناه لا يؤتيناه أحد بعده. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضحى من ذلك اليوم. والحديث في صحيح البخاري، جاء من حديث علي ومن حديث أنس وغيره بنحوه. وكانت وفاته يوم الاثنين، وعند الجمهور في الثاني عشر من ربيع الأول. قال ابن إسحاق: وحدثني يعقوب بن عتبة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: رجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك اليوم حين دخل من المسجد، فاضطجع في حجري، فدخل علي رجل من آل أبي بكر. جاء في الصحيح أنه من عبد الرحمن بن أبي بكر، ونحن كان هناك سبق لسان في الخطبة قلنا الحسن بن علي، والصواب أن الذي جاء بالسواك هو عبد الرحمن، وفي يده سواك أخضر. قالت: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه في يده نظرا، عرفت أنه يريد. قالت فقلت: يا رسول الله، أتحب أن أعطيك هذا السواك؟ قال: نعم. وفي رواية الصحيحين أشار برأسه، لم يتكلم. قالت: فأخذته فمضغته له حتى لينته ثم أعطيته إياه. قالت: فاستن به كأشد ما رأيته يستن بسواك قط، ثم وضعه، ووجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثقل في حجري، فذهبت أنظر في وجهه فإذا بصره قد شخص، وهو يقول: بل الرفيق الأعلى من الجنة. قالت: فقلت: خيرت فاخترت والذي بعثك بالحق. قالت: وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في الصحيح بنحو هذه الألفاظ. قال ابن إسحاق حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبي عباد قال سمعت عائشة تقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري وفي دولتي. السحر هي الرئة وما يتصل بها إلى الحلقوم، والنحر أعلى الصدر، والدولة المراد بها النوبة. وبين سحري ونحري في الصحيحين لم أظلم فيه أحدا، فمن سفهي وحداثة سني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض وهو في حجري، ثم وضعت رأسه على وسادة وقمت ألتدم، وألتدم بمعنى أضرب الخد باليد مع النساء وأضرب وجهي. وهذه الرواية في ذكر الالتدام منكرة، بعضهم يقول شاذة وبعضهم يقول منكرة، فإن هذا يخالف ما في الصحيح من الأحاديث في النهي عن النوح ولطم الخدود، وما كانت عائشة لتفعل ذلك رضي الله تعالى عنها. ورواية عباد عن عائشة فيها نظر. قال ابن إسحاق قال الزهري وحدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عمر الخطاب فقال إن رجال من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما مات، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، فقد غاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات، والله لا يرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رجع موسى، فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم، زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات. قال وأقبل أبو بكر حتى نزل على باب المسجد حين بلغه الخبر وعمر يكلم الناس، فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى في ناحية البيت، عليه برد حبرة وهو كساء غليظ مخطط، فأقبل حتى كشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل عليه فقبله، ثم قال بأبي أنت وأمي، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها، ثم لن تصيبك بعدها موتة أبدا. قال ثم رد البرد على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج وعمر يكلم الناس، فقال على رسلك يا عمر أنصت، فأبى إلا أن يتكلم، فلما رآه أبو بكر لا ينصت أقبل على الناس، فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أيها الناس إنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر يومئذ. قال وأخذها الناس عن أبي بكر فإنما هي في أفواههم. فقال أبو هريرة قال عمر فوالله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى وقعت إلى الأرض ما تحملني رجلاي، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. وهذا الحديث في البخاري عن عائشة وابن عباس وعن غيرهما بنحو هذه الألفاظ، وهذا موقف صعب على الصحابة رضي الله تعالى عنهم من شدة الصدمة، حتى أن بعضهم لم يصدق أنه مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو أعظم من في نفوسهم من آبائهم وأمهاتهم وأنفسهم وأقرب الناس إليهم. قال أمر سقيفة بني ساعدة قال ابن إسحاق ولما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم انحاز هذا الحي من الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، واعتزل علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله في بيت فاطمة، وانحاز بقية المهاجرين إلى أبي بكر، وانحاز معهم أسيد بن حضير في بني عبد الأشهل، فأتى آت إلى أبي بكر وعمر فقال إن هذا الحي من الأنصار مع سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة قد انحازوا إليه، فإن كان لكم بأمر الناس حاجة فأدركوا الناس قبل أن يتفاقم أمرهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته لم يفرغ من أمره قد أغلق دونه الباب أهله. قال عمر فقلت لأبي بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار حتى ننظر ما هم عليه. قال ابن إسحاق وكان من حديث السقيفة حيث اجتمعت بها الأنصار أن عبد الله بن أبي بكر حدثني عن ابن الشهاب الزهري. وإن تكون السقيفة الآن سقيفة بني ساعدة إن تكون الآن من المسجد النبوي، هل فقي شيء آثار أو شيء؟ أحسنت، هو الذي يعرف المسجد النبوي يدخل عن طريق السيارات إلى المواقف السفلية الذي يدخل من البوابة الغربية الجنوبية إلى المواقف السفلى يجد على يمين الداخل مثل الحوش فيها نخل باب يعني قريب المدخل، يقولون ذاك المكان الذي ما زال فيه النخل هو مكان سقيفة بني ساعدة. إذا دخلت المسجد النبوي من المواقف الجنوبية، أظن الجنوبية الغربية ليست الشمالية، من جهة المواقف الجنوبية الغربية تجد على يمينك وأنت نازل في النفق كالمزرعة الصغيرة فيها نخيل، في ذاك المكان يقول كانت سقيفة بني ساعدة. قال وكان من حديث السقيفة حين اجتمعت بها الأنصار أن عبد الله بن أبي بكر حدثني عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال أخبرني عبد الرحمن بن عوف قال وكنت في منزله بمنى أنتظر وهو عند عمر في آخر حجة حجها عمر، فرجع عبد الرحمن بن عوف عند عمر فوجدني في منزله بمنى أنتظر وكنت أقرئه القرآن. قال ابن عباس فقال لي عبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين فقال يا أمير المؤمنين هل لك في فلان؟ يقول والله لو قد مات عمر بن الخطاب لقد بايعت فلانا، والله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت. قال فغضب عمر فقال إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم. قال عبد الرحمن فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس أو رعاع الناس وغوغاءهم، وإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، وإني أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطير بها أولئك عنك كل مطير ولا يعوها ولا يضعوها على مواضعها، فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار السنة. وهذا يعتبر من أسماء المدينة النبوية دار السنة. وتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول ما قالت ما قلت بالمدينة متمكنا فيعي أهل الفقه مقالتك ويضعوها على مواضعها. قال فقال عمر أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة. وهذا يدل على أن عمر رضي الله عنه كان يقبل المشورة والنصيحة، ليس كما يصوره الشيعة أنه رجل فظ غليظ. نصح عبد الرحمن أن يؤخر هذه الموعظة والنصيحة إلى المدينة فقبل. قال ابن عباس فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة، فلما كان يوم الجمعة عجلت الرواح حين زاغت الشمس فأجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهو من المبشرين بالجنة من العشرة جالسا إلى ركن المنبر، فجلست حذوه تمس ركبتي ركبته فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب، فلما رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد ليقولن العشية على هذا المنبر مقالة لم يقلها منذ استخلف. قال فأنكر علي سعيد بن زيد ذلك وقال ما عسى أن يقول ما مما لم يقل قبله. فجلس عمر على المنبر، فلما سكت المؤذن قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإني قائل لكم اليوم مقالة قد قدر لي أن أقولها ولا أدري لعلها بين يدي أجلي، فمن عقلها ووعها فليأخذ بها حيث انتهت به راحلته، ومن خشي أن لا يعيها فلا يحل لأحد أن يكذب علي، إن الله بعث محمدا وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها وعلمناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان. ما هي آية الرجم؟ ما هي آية الرجم؟ آية الرجم متفق على حديثها أن هناك كانت آية في رجم الزاني المحصن ثم نسخ لفظها وبقي الحكم. وأما هذا اللفظ المشهور والشيخ والشيخة إن زنيا فأرجموهما البتة، كان شيخنا الإمام الوادعي يقول هذا اللفظ شاذ أو منكر. لماذا منكر؟ لأن الشيخ إذا زنى ولم يتزوج ما حكمه؟ هل يرجم؟ لا يرجم، يجلد. فإذن هذا اللفظ غلط. والشيخ والشيخة إن زنيا، الشيخ المحصن، أما أي شيخ لا، ليس على الإطلاق، لأنه قد يصير شيخا وهو ما تزوج. لكن آية الرجم ثابتة، لكن ما لفظها الذي كان موجودا الله أعلم. قال وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، ثم إنا قد كنا نقرأ فيما نقرأ من الكتاب لا ترغبوا عن أبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن أبائكم، ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم، وقولوا عبد الله ورسوله، ثم إنه قد بلغني أن فلانا قال والله لو قد مات عمر بن الخطاب لقد بايعت فلانا، فلا يغرن امرأ أن يقول إن بيعة أبي بكر كانت فلتة فتمت، وإنها قد كانت كذلك، إلا أن الله قد وقع شرها، وليس فيكم من تنقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر، فمن بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فإنه لا بيعة له هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلى، يعني أن هذا يغر هذا فيؤدي بهم إلى أن تسفك دماءهم تستحل لأنهم خرجوا عن الوالي. إنه كان من خبرنا حين توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله، حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، أن الأنصار خالفوا فاجتمعوا بأشرافهم في سقيفة بني ساعدة، وتخلف عنا علي بن أبي طالب والزبير بن العوام ومن معهما، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، فقلت لأبي بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار، فانطلقنا نأمهم حتى لقينا منهم رجلان صالحان، فذكر لنا ما تمالأ عليه القوم، وقال أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ قلنا نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار، قال فلا عليكم ألا تقربوهم يا معشر المهاجرين، اقضوا أمركم، قال قلت والله لنأتينهم، فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا بين ظهرانيهم رجل مزمل، يعني عليه كساء ملتف فيه، فقلت من هذا؟ قالوا سعد بن عبادة، فقلت ما له؟ قالوا وجع، فلما جلسنا تشهد خطيب فأثنى على الله بما هو له أهل، ثم قال أما بعد، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهط منا، وقد دفت دافة من قومكم، قال وإذا هم يريدون أن يحتازون من أصلنا ويغصبون الأمر، فلما سكت أردت أن أتكلم، وقد زورت مقالة قد أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر، وكنت أداري منه بعض الحد، فقال أبو بكر على رسلك يا عمر، فكرهت أن أغضبه، فتكلم وهو كان أعلم مني وأوقر، والله فوالله ما ترك من كلمة أعجبتني من تزويري إلا قالها في بديهته أو مثلها أو أفضل حتى سكت، قال أما ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل، ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فبايعوا أيهما شئتم، وأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة الجراح وهو جالس بيننا، ولم أكره شيئا مما قال غيرها، كان والله أن أقدم فتضرب عنقي، ولا يقربني ذلك إلى إثم، أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. قال فقال قائل من الأنصار أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، وجذيلها المحكك هو العود الذي يجعل للناقة فتحك به ظهرها، وعذيقها المراد به العذق الذي يكون متشعب، ويقول رجبت النخلة إذا أسندتها على خشب ذات شعبتين لكثرة حملها وعزها على أهلها، فضرب به المثل في الرجل الشريف الذي يعظمه قوم يرجعون إلى قوله منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. قال فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى تخوفت الاختلاف، فقلت أبسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعته، ثم بايعه المهاجرون، ثم بايعه الأنصار، ونزونا على سعد بن عبادة، قال أي وثبنا عليه وطأنا، فقال قائل منهم قتلتم سعد بن عبادة، وكان مريض، فقال قال قلت قتله قتل الله سعد بن عبادة، وهذا أصله أو أكثره في صحيح البخاري. قال ابن إسحاق قال الزهري أخبرني عروة أن أحد الرجلين الذين لقوا من الأنصار حين ذهبوا إلى السقيفة عويم بن ساعد، والآخر معن بن عدي أخو بني العجلان، فأما عويم بن ساعد فهو الذي بلغنا أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي من الذين قال الله عز وجل لهم فيهم رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين، وهذا لا يصح، بلغنا فهو بلاغ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم المرء منهم عويم بن ساعد وأما معن بن عدي، فبلغنا أن الناس بكوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفاه الله عز وجل، وقال والله لو وددنا أن متنا قبل أن متنا قبله، إن نخشى أن نفتتن بعده، فقال معن بن عدي لكني والله ما أحب أن أمت قبله حتى أصدقه ميتا كما صدقته حيا، فقتل معن يوم اليمامة شهيدا في خلافة أبي بكر يوم مسيلمة الكذاب، وهذا مرسل. وبالنسبة لعويم بن ساعدة هو من أهل قباء، فيشمله نزول الآية عموما وأنها نزلت في أهل قباء. قال ابن إسحاق وحدثني الزهري قال حدثني أنس بن مالك قال لما بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغد جلس أبو بكر، هذا كله والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال مسجى في البيت لم يجهز بعد، جلس أبو بكر على المنبر، هذا كان يوم الاثنين، ومر اليوم الثاني وهو يوم الثلاثاء، فقام عمر فتكلم قبل أبي بكر فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل، ثم قال: أيها الناس، إني قد كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت مما وجدتها في كتاب الله، ولا كانت عهدا عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني قد كنت أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدبر أمرنا، يقول يكون آخرنا، وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي به هدى رسوله، فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه له، وإن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين إذ هما في الغار فقوموا فبايعوه، فبايع الناس أبا بكر بيعة العامة بعد بيعة السقيفة. ثم تكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. وهذا صحيح له طرق كثيرة عند الطبري وغيره. قال ابن إسحاق: حدثني حسين بن عبد الله وهو ضعيف، عن عكرمة عن ابن عباس قال: والله إني لأمشي مع عمر في خلافته وهو عامد إلى حاجة له وفي يده الدرة أو الدرة وما معه غيري، فقال وهو يحدث نفسه ويضرب وحشي قدمه بدرته. قال: إذ التفت إليه فقال: يا ابن عباس، هل تدري ما كان حملني على مقالتي التي قلت حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: لا أدري يا أمير المؤمنين، أنت أعلم. قال: فإنه والله إن كان الذي حملني على ذلك إلا أني كنت أقرأ هذه الآية: كذا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فوالله إن كنت لأظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيبقى في أمتي حتى يشهد عليها بآخر أعمالها، فإنه الذي حملني على أن قلت ما قلت. وهذا ضعيف، فيه حسين بن عبد الله ضعيف. قال: جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنه. قال ابن إسحاق: فلما بويع أبو بكر أقبل الناس على جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء، فحدثني عبد الله بن أبي بكر وحسين بن عبد الله وغيرهما من أصحابنا أن علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل بن عباس وقثم بن العباس وأسامة بن زيد وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين ولوا غسله، وأن أوس بن خولي أحد بني عوف بن الخزرج. قال العلي بن أبي طالب: أنشدك الله يا علي، وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أوس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأهل بدر. قال: أدخل. فدخل فجلس وحضر غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسنده علي بن أبي طالب إلى صدره، وكان العباس والفضل وقثم يقلبونه معه، وكان أسامة بن زيد وشقران مولاهما اللذان يصبان الماء عليه وعلي يغسله، قد أسنده إلى صدره وعليه قميصه يدلكه من ورائه لا يفضي بيده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي يقول: بأبي أنت وأمي ما أطيبك حيا وميتا. ولم يرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء مما يرى من الميت. وهذا صحيح وله طرق كثيرة يصح بها. قال ابن إسحاق: وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبي عباد عن عائشة قالت: لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه، فقالوا: والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا، أو نغسله عليه ثيابه. قالت: فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا ذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن اغسلوا النبي وعليه ثيابه. قالت: فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه، وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه والقميص دون أيديهم. وهذا عند أحمد وأبي داود وغيرهما، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله. قال ابن إسحاق: فلما فرغ من غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، ثوبين صحاريين، وهذا ليس في الصحيح، وصحاريين يعني على لون الصحراء، وبرد حبرة أدري فيه إدراجا، والذي في الصحيح كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية. ما معنى سحولية؟ ما معنى سحولية أبو عمر؟ من أين البيض السحولية هذه عندك؟ ما من إب، السحول في إب ما بين المدينة وحبيش، وكانت اليمن مشهورة بصناعة الملابس وصناعة الثياب وصناعة السلاح وصناعات كثيرة في الأزمان القديمة. وهذه الأزمان كما قال بعضهم اشتهرت بصناعة الشمة والقات، اشتهرت اليمن بصناعة الشمة والقات. قال: وبرد حبر أدرج فيه إدراجا. يقول خالد بن الوليد: يوم مؤتة لقد انقطع في يدي 7 أسياف ولم يثبت في يدي إلا صحيفة يمانية، صفيحة يمانية، صحيفة صفيحة يمانية. قال: كما حدثني جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبي عن جدي عن علي بن الحسين، والزهري عن علي بن الحسين، وهذا مرسل. روايات ابن إسحاق هنا أو ابن هشام كثير منها تأتي ملفقة، يعني مجموعة من جملة أحاديث، يكون الحديث بعضه في البخاري ورواية في مسلم ورواية في الصحيحين عن صحابي عن صحابي آخر، فيأتي ابن إسحاق ويجمع هذه الروايات ويزيد إليها بعض الألفاظ، وهي أصلها في الصحيح كثير منها، فما لم يكن فيه مخالفة لما في الصحيح أو نكارة فهي مأخوذة من جملة الأحاديث الصحيحة، ولم يبق معنا إلا أقل من القليل. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.